أما بعد، أحبتي في الله أحييكم جميعا أينما كنتم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقاتنا في شرحنا للأحاديث القدسية عن معقل ابن يسار رضي الله عنه الصحابي الجليل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربك تبارك وتعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد عني فأملأ قلبك فقرا ويديك وأملأ يديك شغلا. هذا حديث يعني رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير وصححه وابو نعيم في الحلية كذلك، يعني يدلنا على قضية متى يملأ أو يمتلئ قلب العبد بالخير ومتى يتبخر الخير من قلب العبد. أولا، هناك قضية خطيرة ننساها في خضم الحياة. يعني كل واحد فينا عاش في بطن أمه شهورا عدة، 9 أشهر. أولا، في هذه الشهور التسعة، هذا يجب أن يكون يتحول إلى يقين، هذه الشهور التسعة لا عمل لي، لا عقل لي، لا تخطيط، لا دراسات جدوى، لا سبحان الله العظيم يعني أمور مسبقة، وإنما أنا يصلني الـ 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 الرزق وأنا في هذا المكان المظلم الضيق دون جهد مني. إذن الله هو الرزاق، يرزقني ليس لأني أعمل كذا وكذا وكذا، إنما يرزقني لأنه هو الرزاق سبحانه وتعالى. طيب، أنا في بطن أمي لم يكن هناك سابقة أعمال، فلما نزلت من بطن أمي، الطفل الإنساني هو أضعف المخلوقات. يعني الفرخ الصغير كتكوت يعني يخرج من سبحان الله من البيضة في لحظات، يرى أمه وأباه الديك ينقر في الأرض فينقر مثله. أعزكم الله، ينزل العجل من بطن أمه، البقرة ولا الجاموسة سبحان الله، بعد أن يولد فورا سبحان الله يرفع يعني فمه إلى أعلى ليلتقم ثدي أمه متعلما منفردا دون أن يقدم له أحد شيئا. تعال إلى الطفل الإنساني، أول شيء قضية الحبل السري، وبعد الحبل السري سبحان الله العظيم الله عز وجل يجري اللبن في ثدي الأم باردا في الصيف دافئا في الشتاء متغيرا وفق يعني النمو الطفل، فتجد اللبن الام في الاسبوع الاول غير الاسبوع الثاني وفي الشهر الاول غير الشهر الثاني كي لا يضر ابن ادم سبحان الله. وبعدين يعيش هذا الطفل على مدى عامين كاملين معتمد على الام اعتمادا كليا، اما بقيه المخلوقات وبقيه المواليد من الاجناس الاخرى من الحيوانات والدواب والحشرات وسبحان الله، يعني يتعلم الواحد منهم كيف ياكل وكيف يشرب وكيف يمشي وكيف يتحرك يعني دون اعتماد كثير على الاب والام. المهم، انا اريد ان اقارن او اضع لمسه مهمه في قضيه الرزق، لان الناس يعني لو ايقنت بما عند الله من رزق وكمل يقينها في هذه المسألة، هو مقتنع أنه نازل برزق معين، ويوم أخرج أنا أو أنت أو أنت من الدنيا سبحان الله يعني ملك الموت بعد ما يقبض الروح يقف عند الباب يقول: أتبكون عليه فهو مقهور. هذا إنسان مقهور، لا يملك نفسي شيء. أم تبكون مني أنا اللي قبضت الروح كملك موت سبحان الله، تبكون مني فأنا مأمور. والله ما انظروا الى هذه، ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره. يعني هو وفي رزقه وعمره، يعني انا لما خرجت من الدنيا او سوف اخرج من الدنيا ووفي لي العمر والرزق وهما مكتوبان من الازل، ثم جددت الكتابة وانا في رحم امي لي 120 يوما فقط، 40 يوما نطفة، 40 يوما مضغة، 40 يوما علقة، فإذا أكملت 120 يوم أوحى الله للملك الموكل بالأرحام أن يكتب عمري ورزقي. قضي الأمر. طيب، أنزل الدنيا ابدأ سبحان الله العظيم ايه اترك الاسباب، بلغت الحلم وبعدين كبرت وترأست وصار عندي اجازة علمية وصار عندي كذا وكذا وكذا. المهم ينقسم الناس هنا قسمان، قسم يستخدم الدنيا ممرا لا مقرا، وقسم يعتبر الدنيا هذه هي مقره، يعني نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر والعياذ بالله رب العالمين. القسم الاول اعتبر الدنيا ايه؟ ممر. طالما ان اعتبر الدنيا ممر ففرغ حياته لخالقه للعبادة، والعبادة بمعناها الواسع ينساها بعضنا. الناس تظن ان العبادة يعني ان نذهب الى المسجد لنصلي ونفتح المصحف لنقرأ، هذه جزء من العبادة، هذه صورة من صور العبادة. لكن انا استطيع كمسلم وانت تستطيعين كمسلمة وانت يا بني ايضا ايها المشاهد تستطيع ان تجعل كل امور الحياة وكل لحظات الحياة عبادة لله. اضرب مثال، انت تنام لانك متعب فتنام، هذا النوم مباح، لا احد يستطيع ان يقول عليك هذا حرام، لا، لكن لا ثواب لك فيه. متى يصير النوم بثواب؟ بامرين. الامر الاول ان اصلي العشاء في جماعة والصبح في جماعة. طالما صليت الفجر في جماعة والعشاء في جماعة والصبح في جماعة فكأني قمت الليلة كلها، يبقى انام على ذكر وصلاة جماعة واستيقظ على ذكر وصلاة جماعة، هذا هو الامر الاول. الامر الثاني عندما انام اقول انا احتسب هذا النوم لله رب العالمين سبحانه، فكل ما انا نائم عدد الحسنات شغال يعمل. لماذا؟ لانني لو كنت مستيقظا فماذا كنت اصنع؟ سوف اذكر الله، سوف اصنع خيرا، سوف اعين محتاجا، سوف افتح باب رزق الانسان، سوف اقول كلمة حق، سوف امر بالمعروف، سوف انهى عن المنكر. ولكن ما عطلني عن دولاب الخير هذا الا ماذا؟ الا النوم. فاحتسب كما قال احد الصالحين، والله اني احتسب عند الله نومتي كما احتسب عنده قومتي. هذه صفحة من صفحات كتاب العبادة بمعناها الواسع، لكن ازيد الامر توضيحا فكونوا معي بعد الفصل ان شاء الله نزيد هذا الامر توضيح، كيف يتفرغ الانسان لعبادة مولاه سبحانه وتعالى. لكن الناس او كثير من الناس الا من رحم ربي يفهم العبادة بمفهومها الضيق، يظنها صلاة وصياما فقط، اما العبادة فمفهومها الكون كله والوقت كله والدهر كله. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من المتعبدين لله حق التعبد وفق المنهج وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله نكمل حديثنا. مرحبا بكم، اهلا بكم احبتي ومرحبا بكم مرة اخرى بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث عن مفهوم العبادة الواسع. ابن ادم، يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنى. ما معنى هذا الكلام؟ نحن تحدثنا عن جزئية من جزئيات المباح تحولت الى عبادة. ايضا تعال الى نقطة اخرى، انت تأكل انت وصاحبك في طبق واحد، انت تأكل لانك جائع وانك منذ ساعات ما طعمت طعاما وما ادخلت لقمة في جوفك، هذا اكل مباح طالما ان المال حلال والاكل حلال، هذا امر مباح وبحسب ابن ادم لقيمات يقيمن بها صلبة. فان لم يستطع، يعني ان كان اكول يعني، فثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه. طب كيف اعرف ان هذا الثلث؟ يعني هل هناك مقياس يوزعه العلماء في المساجد او نحن نوزع الان في هذا البرنامج في الفضائيات على الناس مقياسا يعرفون به ثلث المعدة؟ لا، تعرف ثلث المعدة ان تقوم من على الطعام وانت ما زالت لنفسك رغبة في الطعام، هذا هو معنى الثلث. يعني تقوم وانت لسه عندك يعني ما زال هناك فراغ في المعدة لاستقبال طعام جديد. اما ان يعني يحملونك حملا او يقيمونك من على الطعام فليس هذا الثلث. المهم فانت تاكل لانك جائع، لكن صاحبا معك يطعم معك بنفس الطبق وبنفس الطعام، ولكن يأكل بهذه النية، أنه يتقوى على طاعة الله، أنه لا بد أن يأكل لكي يعيش، الذي يعيش ليأكل، ثم أن هذا الأكل إظهار لنعمة الله عليه، ثم يشكر الله على نعمة الطعام، الاثنان يأكلان في طبق واحد، هذا له ثواب وذاك لا ثواب له. في كل عمل بهذا المنطق تعالى إن نقطة أخرى قد لا تخطر على بال الكثيرين. أنت رجل مشغول جدا بعملك، من الصباح السادسة صباحا حتى العاشرة مساء في دوامة لا تنتهي، تقول لك زوجتك وأولادك يا والدي أو يا أبو فلان نريد أن نخرج معك بعض الوقت، نريد أن تخرج بنا في نزهة خلوية. لو خرجت في نزهة خلوية كي تتنفس أكسجين نقي وتتريض في سواء في الصحراء او في الحدائق او قريبا من الانهار او البحر او الى اخره، والله هذا مباح طالما ليست هناك معصيه. لكن لو ابتغيت بهذه النزهه وجه الله عز وجل في ان تدخل السرور على اهل بيتك وتدخل السرور على اولادك، وادخال السرور فريضه غائبه عند كثير من الناس، لان فيه ناس مش لتدخل السرور فقط، لا، ده في ناس لا تعرف ان تدخل السرور، بل على العكس تعرف وتجيد ان تدخل النكد، ليس على زوجتي فقط ولا على اولادي فقط، ممكن يدخل النكد على حي باسره وعلى مدينة باكملها وعلى دولة باسرها، لان في ناس مفاتيح خير مغاليق شر، وفي ناس والعياذ بالله مفاتيح شر مغاليق خير. اللهم اجعلنا واياكم مفاتيح خير مغاليق شر، ولا يجعلنا ابدا مفاتيح شر مغاليق خير. فانت يعني تحتسب ان تدخل السرور بهذه النزهه على اولادك، هذه نزهه يعني تنزه وشميت اكسجين وارحت جسدك من عناء العمل، وفي هذا كله ثواب، لان العمل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال رجل يا ابا ذر ان صاحبي يريد ان يصنع خيرا، قال مر صاحبك ان يأمر بالمعروف وان ينهى عن المنكر. قال فان لم يستطع، قال مر صاحبك ان يتصدق على الناس بما اتاه الله من مال يعني. قال فان لم يستطع، قال اذن الكلمة الطيبة صدقة. قال فان لم يستطع، قال تبسمه في وجه اخوانه صدقة. قال فان لم يستطع، قال ان يحبس شره عن الناس. قال فان لم يستطع، قال ادعو الله له بصاعقة تريح منه البلاد والعباد، نسأل الله السلام. اذا المسألة انسان لامر معروف ولا نهي عن منكر ولا كلمة طيبة ولا صدقة ولا خير ولا تبسم ولا يستطيع ان يمنع شره، هذا والعياذ بالله يعني منبع شر، ولا نسأل الله السلام. اذا اسمع الى كلام الله عز وجل، ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنى. فالغنى ليس عن كثرة العرض، انما الغنى غنى الناس. يعني الانسان عندما يعني يعبد رب العباد الله سوف يعطيه رضا، هذا الرضا لا ليس له رصيد في بنوك ولا في مصارف ولا في البورصة ولا في لعبة الاسهم والسندات ابدا، انما الغنى ليس في الارقام، الغنى سبحان الله يعني في في فيما عند الله من فضل، فيما عند الله من خير. يعني الرجل الذي دخل على كسرى وقال نظر وجد اعرابي ثوب قصير وممزق وفي عدة رقع، قال تمنى علي يا اعرابي. قال ايها الملك اتمنى 1000 دينار. فضحك الملك وكسرى واعطوه 1000 دينار. قالت الحاشية له وخرج، يا رجل كسرى يقول تمنى علي وانت تقول اعطيني 1000 دينار؟ قال والله لو اعلم ان هناك اكثر من 1000 لقلت. يعني اذا حدود امكانيات وحدود الارقام التي يعرفها هذه الاصفار الثلاث، ابناؤنا اليوم بفضل الله يعرفون 6 اصفار و9 اصفار و36 صفر تريليون وارقام ربما لا نعرفها نحن ما شاء الله. وسوف ياتي زمان على امتي كما قال صلى الله عليه وسلم تعطي الغلام 100 دينار فيستقلها. 100 دينار يعني 100 دينار هذه، انا اتصور ان الرسول لما قال هذا الكلام ورجل كعثمان بن عفان او عمر بن الخطاب جالس كده، والمائة دينار هذه كانت ربما تشتري ربع المدينة، فان يعطى الغلام 100 دينار فيستخدها، هذا والعياذ بالله ما وجد الغنى في قلبه. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. إذن هناك نوعان من الناس، نوع من الناس وضع الدنيا والمال في قلبه فنزعه الله من يده، مفيش بركة، لا بركة في يده. وفيه ناس أخرجوا الدنيا من أيديهم فوضعها الله في، أخرجوا الدنيا من قلوبهم فوضعها الله في أيديهم. قصة لطيفة تقص عن أحد العلماء. كان في واحد من العلماء له مريد ذكي وقريب منه وصالح، وكان هذا العالم في الشام، استأذن المريد شيخه في زيارة بغداد، عايز يروح العراق. فالشيخ قال له إذا ذهبت إلى العراق فذهب إلى الشيخ فلان لأنه شيخي، قبل يده وقبل رأسه واسأله أن يدعو لي بالخير. ذهب المريد وصل إلى بغداد. لما وصل إلى بغداد هو ترك شيخه في الشام يعيش في غرفة قليلة الأغراض، ليس فيها أثاث ولا رياش ولا متاع، غرفة ضيقة وغرفة صغيرة بجوارها يستقبل فيها الشيخ الضيوف. فلما ذهب إلى بغداد سأل عن بيت الشيخ اللي هو يعني أستاذ شيخه، فدل على قصر منيف عليه حراسة وفي بساتين وفي جوا طاووس طاووس وغزلان ونافورات. فوضع يده بنا، أنتم متأكدون أن هذا هو بيت الشيخ؟ قالوا نعم هذا هو الشيخ فلان. ما الذي حدث بعد ظهور المريد؟ هذا ما سوف نراه بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معي، أهلا بكم. بكم احبتي في الله مره اخرى ونحن نتواصل مع هذا الحديث القدسي. يا ابن ادم تفرغ لاملا قلبك غنى واملا يديك رزقا. يا ابن ادم لا تباعد عني فاملا قلبك فقرا ويديك شغلا. ذهب المريد الى بغداد ليسال عن شيخ شيخه فوجده يسكن قصرا منيفا واسعا متراميا الاطراف في حدائق غناء ونافورات وطواويس وغزلان. فتعجب وقال اي شيخ هذا. المهم دخل مستأذنا فأذن له وبعد هنيها دخل الشيخ. هو بناء على توصية الشيخ قام فقبل يد الرجل وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا وقبل رأسه وقال له انا تلميذ فلان تلميذك. مرحبا اهلا كيف حاله؟ قال والله انه يعني يسلم عليك ويسألك ان تدعو له. فرفع الشيخ يديه ويدعو لتلميذه الذي في الشام اللهم اخرج الدنيا من قلبه. فتعجب المريد يعني سبحان الله الدنيا الرجل ليست عنده دنيا ده ساكن في غرفة في ارض الشام يعني شبر في شبر. فأي دنيا هذه؟ المهم انتهت رحلة المريد وعاد الى الشام. فتلهف الشيخ على سؤال مريده عن شيخه الذي زار هل ذهبت الى شيخي؟ قال نعم ذهبت. وهل سألته ان يدعو لي؟ نعم طلبت منه ان يدعو لك. وبما دعا؟ قال والله دعا دعوة عجيبة يقول اللهم اخرج الدنيا من قلبك. فبكى الشيخ وانتحب. قال صدق شيخي لقد سكنت قلوبنا فنزعت من ايدينا وهو اخرجها من قلبه فوضعها الله في يده. اذا القضية ليست بالسعة ولا ضيق قضية هي قضية قلبية اولا واخيرا. يا ابن ادم يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنى. فالغنى في الداخل الغنى غنى النفس سبحان الله. واملأ يديك رزقا. اذا الرزق والغنى انما في القلب عندما تتفرغ لعبادة الله عز وجل. يا ابن ادم لا تباعد عني اي لا تبتعد اقترب قرب اني الله سميع قريب مجيب الدعوات. يا ابن ادم لا تباعد عني يعني المسافة بيننا وبين الشمس يقولوا مش عارف 93 مليون ميل او كده شيء رهيب. لو قامت طائرة من المكان الذي نجلس فيه الان وانطلقت نحو الشمس بسرعة قدرها 600 كيلو متر في الساعة تصل الى الشمس بعد 17 سنة وستة اشهر سبحان الله. ولكن وهذا ايه؟ وهذا للشمس التي هي من ضمن الافلاك القريبة في داخل السماء الدنيا. فالعجيب ان هذه المسافة العجيبة التي لو طارت الطائرة واسرعت في خط واحد دون ان تزود بوقود ولا غيره تمكث 17 عاما وستة اشهر الى ان تصل الى قرص الشمس. ولكن المسافة بين العبد الصالح الذي يسكن الارض والسماء اقل من هذا. دعوة مستجابة. دعوة مستجابة. لا تحتاج الى الطائرة ولا السرعة ولا 600 كيلو ولا 1000 كيلو انما دعوة قل يا رب يقول لك لبيك يا عبدي. لا يحل امرك الى لجنة ولا يعني ما تطلب طلب من مسؤول او وزير يقول لك والله اعرضوا على اللجنة اعرضوا على السيد وكيل الوزارة يعرضوا على وكيل الوزارة اعرضوا على اللجنة المختصة كونوا لجنة جديدة لجنة رباعية لجنة ابدا. انت عبدي سبحان الله يعني الله عز وجل كن فيكون. ولكن الناس للأسف الشديد تنسى هذه القضية ان الله عز وجل احن اليك وارحم بك من ابيك ومن امك ومن كل الناس ولكن انت تتكاسل في الدعاء. اذا يا ابن ادم لا تباعد عني فاملأ قلبك فقرا. توصل تلاقي الانسان اللي والعياذ بالله يعبد الدنيا يركض فيها وعنده الدنيا هذه غاية والمال غاية والوجاهة غاية واذا سحب الكرسي من تحته والعياذ بالله يحبط وييأس ولما يقترب الحال على التقاعد يشعر ان الدنيا قد غلقت وان القيامة قامت وانه لابد ان يكتئب ولابد ان تكتئب زوجته ويكتئب اولاده. لماذا يا اخي الاسلام؟ الانسان يتقاعد عندما يموت. لكن طالما انت في الدنيا انت لا تتقاعد الا اذا تقاعست عن الخير. اما انت قف امام باب الخير واترك الباب. وباب الله عز وجل ليس له باب وليس عليه بواب. فيا ابن ادم كما يقول عز وجل لا تباعد عني سبحان لا تبتعد سبحان. فاملأ قلبك فقرا واملأ يديك شغلا يعمل ليل نهار ولكن لن ياخذ الا ما يعني سبحان الله ما كتب له في سابق الرزق في سابق الاجل في سابق الازل. هذه قناعه يجب ان تكون يقينا في قلوبنا. لكن للاسف الشديد الكارثه الكبيره ان الناس كما قلنا في بدايه الحلقه ان لا تفهم قضيه العباده بمفهومها الواسع. فانت تنام ابتغاء مرضات الله هذه عباده. تذهب انت عندما تذهب الى العمل كل يوم تعودت منذ 20 و25 سنه من 25 سنه وانت تخرج من البيت تجد العمل. اين النيه؟ اين تجديد النيه؟ لابد من اهم شيء في هذه الحلقه ان نستفيد انا وانتم ان شاء الله ان تجدد نيتك. انا اسال نفس السؤال الصباح وانا ذاهب الى العمل لماذا انا ذاهب للعمل؟ والله ذاهب للعمل لان لو تاخرت ربما يشطب لي من مرتبه ربما يلغى لي شيء من كذا ربما يخصم لي كذا ربما احال لجنه تانيب لجنه مش عارف تحقيق. لا انت تذهب الى العمل ابتغاء مرضات الله وتعمير دولاب الحياه وتسيير دولاب الحياه وانك حجر في هذا البناء الكبير الذي يسمى المجتمع. ثم عليك ان تبتغي بما تصنع وجه الله لانك يجب ان تعمل وان ترتزق من هذا العمل مالا حلالا تدخله على زوجتك. كانت الصحابية تمسك بيد زوجها عند الصباح وهو خارج تقول له يا اخ الاسلام يا زوجي يا ابا فلان استحلفك بالله الا تدخل علينا حراما فاننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. اذا هذه مسألة خطيرة. يبقى انا ذهب الى العمل لارتزق من الحلال واتي لاولادي ووسع على اولادي ونعم المال الصالح للعبد الصالح. وثم لا بد من العمل لان الله يحب العبد المحترف. والرسول صلى الله عليه وسلم يصافح احد الصحابه فيجد في يده خشونه يقول له هذه يد يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. علي كان يعمل عند اليهوديه بان ينزع لها من البئر كل دلو بتمره فجاء للرسول ب16 تمره فيقول نعم المال الصالح للعبد الصالح ان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. وداود هذا عليه السلام كان بلغه العصر ملياردير هو وابنه سليمان اتاهم الله ما لم يؤتي احد من العالمين لكن رغم ذلك اعملوا ال داود شكرا. اذا القضيه ان العبد يجب ان يتخذ الدنيا ممرا لا مقرا. اياك ان يظن مشاهد او مشاهده انني ادعو الناس الى التكاسل والاحباط وعدم العمل وعدم تعالى. ابدا ابدا لا يجب ابدا ان يطلق المسلم الدنيا فيتزوجها غيره. لا نحن نعيشه الدنيا لكن بمنطق الاخره. نعيشه الدنيا بمنطق الحلال. نعيشه الدنيا بمنطق المسلم الذي يعمر الدنيا لانها مزرعه للاخره. يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا قلبك غنى واملا يديك رزقا. يا ابن ادم اياك او لا تباعد عني املا قلبك فقرا واملا يديك شغلا ولن يأتيك إلا ما كتب لك. أحبتي في الله هل وضعنا هذا الحديث حكمة لنا في الحياة وعلمناها أبناءنا وبناتنا أن نعمل في الدنيا بمرضاة الله وأن نصنع في الدنيا خيرا وأن نبني في الدنيا وأن نعمر مبتغين بهذا وجه الله سبحانه وتعالى. أما أن تصير الدنيا هي الغاية وأن تصير الدنيا هي النهاية ليس هذا هو عمل الصالحين. إنما عمل الصالحين أن الدنيا مزرعة للآخرة وأن الدنيا تزرع فيها خيرا تحصد يوم القيامة خيرا. أحبتي في الله سعدت بكم في هذا اللقاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكلام قد خرج من قلبي فدخل إلى قلوبكم لأنكم دائما أصحاب فضل علينا كدعاة لأنكم تتركون أنفسكم لنزرع فيها خيرا ولسنا نحن بأصحاب الفضل إنما الفضل كله من أوله لآخره إنما هو لله سبحانه وتعالى الذي هدانا للإسلام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا وبوركتم وجزاكم خيرا على صبركم على أمثالي ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.